بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الطلاق، فما حكم الطلاق؟ ها، مشروع من أي أنواع المشروع؟ مطلقا، ها، ها ها، تجري عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا. فمتى يكون الطلاق واجبا؟ ها، نعم، إذا انتهت مدة الإيلاء وأبى الفيئة فإنه يلزم بالطلاق. ومتى يكون مندوبا مستحبا؟ ها، قلنا إذا وجد مخالفة عند المرأة لأمر الله، تضيع في بعض حقوق الله أو ارتكاب للمحرمات، وأبت ماذا؟ أن تؤوب إلى الصواب بعد النصح والتوجيه، وخشي على نفسه الفتنة معها في الدين، هنا يستحب له أن يطلقها. أيضا قال العلماء يستحب له فيما إذا حصلت لها مضارة وكرهت العشرة الزوجية فلا يلجئها إلى أن تطلب الخلع أو أن تخالع، يستحب له أن يطلقها. فمتى يحرم؟ متى يكون محرما؟ ها، أن يطلقها أولا، قلت في ماذا؟ كيف في العدة؟ في حيضها، ليس في عدتها. يطلقها في حيضها أو في طهر قد جامعها، في هذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر القرآن بخلافه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى يكون مكروها؟ ها، ها، نعم، أحسن، يعني إذا كانت الحال مستقيمة وليس هناك سبب يدعو إلى الطلاق فهذا مكروه كراهة شديدة، ومن العلماء من قال بتحريمه. بماذا استدل من قال هو مكروه أو قال هو محرم؟ أنت، ها، واضح الأدلة. ها يا عبد الرحمن، حديث ضعيف هذا، فبماذا؟ قلنا الله ذكره في القرآن عن من؟ عن السحرة، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الشيطان وجنود الشيطان على سبيل الذم أيضا، ولما يتضمنه ذلك من مفاسد كما تقدم. ومتى يكون مباحا؟ ها، عند الحاجة إليه، كان تسوء العشرة، تتأزم الحياة الزوجية، لا يبقى إلا عدم وفاء بالحقوق، عدم أداء للحقوق الزوجية، تضيع لها في مخاصمة ومشاجرة، فهذا رحمة من الله سبحانه أن شرع هذا الأمر، يشرع فيكون الطلاق هنا مباحا. فإذا حكم الطلاق أنه تجري فيه الأحكام الخمسة. نواصل نقرأ بعض المسائل. مما يتعلق بحكم الطلاق مسألة لها علاقة بذلك، وهي حكم الطلاق بناء على طلب الوالدين أو أحدهما. أي هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته بناء على طلب أحد والديه؟ جاء في الباب أحاديث قبل أن نذكر كلام العلماء. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر، وقد تقدم ذكرناه في أول الدرس في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال ابن عمر: كانت لي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. قال: فأبيت. فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: طلقها. جاء أيضا عند أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن رجل أمرته أمه أن يفارق امرأته. أبو الدرداء سئل عن رجل أمرته أمه أن يفارق امرأته، فقال أبو الدرداء: ما أنا بالذي آمرك أن تفارق، ما أنا بالذي آمرك أن تفارق، أي لا آمرك أن تفارق، ولا أنا بالذي آمرك أن تمسك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. جاء أيضا في حديث ابن عباس الطويل في قصة إبراهيم في البخاري حين زار إبراهيم بيت ابن إسماعيل فسأل زوجته: كيف حالكم؟ قالت: نحن بضيق وشدة وشكت. فأمر زوجها أن يطلقها، قال: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقول له: غير عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل سأل: هل أتاكم أحد؟ قالت: نعم، شيخ كذا وكذا إلى آخره. قال: ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، الحقي بأهلك. وللعلماء كلام في مسألة الطلاق بناء على طلب أحد الوالدين، وحاصله تفصيل جيد ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن هذا الطلب على حالتين: الأولى أن يأمره قال أحد والديه بالطلاق ويبين له سببا شرعيا يقتضي الطلاق، يأمر أحد والديه بالطلاق ويذكر سببا شرعيا كعدم استقامتها في الدين أو تضييعها في حقوق الله أو يرى منها شرا وعدم عفة أو نحو ذلك، فهنا يمتثل أمر أبويه في الطلاق. الحالة الثانية ألا يذكر سببا شرعيا لكن يأمر بطلاقها إما لسوء تفاهم لم يحصل بين هذه الزوجة وبين أم الزوج تفاهم فتأمر بطلاقها، ولم يحصل بينها وبين أبيه تفاهم يأمر بطلاقها، أو تدخل غيره من محبة هذا الزوج لزوجته، وهذا حاصل، فقد تكون الأم عندها غيرة أشد من الضرة. إذا رأت زوجها محبا لزوجته وأنه مال إلى زوجته غارت عليه. فإذا كان لبعض هذه الأمور دون ذكر سبب شرعي يقتضي الطلاق، فهنا لا يلزمه أن يطلق زوجته، وعليه أن يداري والديه بحيث لا يؤذيهما. وعلى هذا تحمل هذه الأدلة. فعمر رضي الله عنه حين أمر ولده عبد الله أن يطلق، لا يتوقع من عمر أنه أمر إلا لسبب شرعي، ولذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قيد طاعة الوالد في الأمر بالطلاق بقيود، قال إذا كان هذا الوالد صالحا عدلا فهنا يمتثل أمره، لأن الصالح العدل لا يأمره بالطلاق إلا لسبب شرعي. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أتاه رجل قال إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، فقال له لا يلزمك، فهم منك أنه لغير سبب شرعي، قال له لا يلزمك، قال أليس عمر أمر ولده بطلاق امرأته فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام أحمد وهل أبوك عمر؟ أي هل أبوك عمر؟ عمر لا يأمر إلا بسبب شرعي. واختار نحو هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة. وأن هذا الطلب من أحد الولد إن كان لسبب شرعي فإنهما يجابان إلى ذلك، وقد يكون الوالد أدرى بمصلحة ولده، يرى زوجته ليس عندها استقامة في جانب الدين، أو يرى عندها عدم عفة، أو يرى عندها أخلاق تخل بدينها، فقد يكون الأب أبعد نظرا من ولده فيطيع والده في ذلك. وأما إن لم يكن سبب شرعي، مشاكل في البيت، سوء تفاهم، غيره، فهنا لا يلزمه، وعليه أن يصبر على والديه ويداريهما ويحسن إليهما. هذه مسألة تتعلق بحكم الطلاق. نقرأ كلام الشوكاني، نقرأ فقرة منه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال وأما كونه من مكلف مختار، أي أنه لا بد أن يكون من مكلف مختار، فلأن أمر الصغير إلى وليه، وطلاق المكره لا حكم له، والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعها. هذه هي الآن الشوكاني رحمه الله يشير إلى شروط الطلاق، وسنذكر المسائل فرادى إن شاء الله، ثم نجمع شروط الطلاق في آخرها. أشار في هذه المسألة أو في هذه الفقرة إلى مسألة طلاق الصبي والمجنون والنائم، أي كل من ليس بمكلف، وهكذا المختار المكره الذي لا يكون مختارا، ونأخذها إن شاء الله مسألة مسألة. فنبدأ بطلاق الصبي، هل يقع طلاق الصبي أو لا يقع طلاقه؟ ذكر العلماء للصبي حالتين، ومن ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني المجلد العاشر صفحة 48 و300. أولا، هل يمكن يتزوج الصبي؟ ها؟ ممكن يتزوج، نعم يعقد له. فهل يقع طلاقه الآن؟ الصورة الأولى أن يكون هذا الصبي لا يعقل، هي لا يميز الأمور ولا يدري ما الطلاق. فهذا لا خلاف في أنه لا يقع طلاقه ولا ينعقد. الصورة الثانية، إذا كان هذا الصبي يعقل الطلاق ويعلم معناه، نقول له ما تعرف ما معنى الطلاق؟ يقول نعم، معناه أن هذه المرأة التي هي زوجتي تصير بائنا مني وتصير حراما علي. يعقل معنى الطلاق ويفهم ذلك، ففي وقوع الطلاق منه خلاف. القول الأول أن طلاقه يقع، وهذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، بل هي أكثر الروايات عن أحمد. وقال بهذا القول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والشعبي، وهو قول إسحاق أيضا. استدل هؤلاء بقوله عليه الصلاة والسلام الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو حديث فيه عبد الله بن لهيعة وقد اضطرب فيه. والمراد لمن أخذ بالساق أي للزوج، فإنما المملوك يطلق عنه سيده، أما الزوج الحر لا يطلق عنه أحد، فالصبي لا يطلق عنه أبوه، لا يطلق عنه أحد، يطلق بنفسه. ومع ذلك فالحديث في ضعف. استدلوا أيضا بأحاديث فيها ضعف، عللوا قالوا لأنه طلاق من إنسان عاقل، وقع موقعه أي وقع على زوجه، قالوا فيقع ويعتبر كطلاق البالغ. وهذا القول اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. أنه إن كان مميزا يعرف ما معنى الطلاق أن طلاقه يقع. مما علل به هؤلاء أيضا قالوا الطلاق ليس من الأحكام التكليفية حتى نقول لا بد فيه من بلوغ، إنما هو من الأحكام التي علقت على أسباب، متى وجدت هذه الأسباب وجدت الحكم. قالوا كالزكاة تجب في مال الصبي وإن لم يكن مميزا، لأن هذا الحكم تعلق بسبب وهو وجود المال مع بلوغ النصاب وحولان الحول. قالوا فكذلك الطلاق ليس حكما تكليفيا، إنما هو حكم معلق بسبب، فإذا وجد سببه وجد هذا الحكم. القول الثاني أنه لا يقع طلاقه، وهذا قال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك، وهو رواية ليست مشهورة عن الإمام أحمد. وقال به أيضا إبراهيم النخعي والزهري وحماد ابن أبي سليمان والثوري وأبو عبيد. استدلوا بحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يحتلم. قالوا ولأنه غير مكلف فلا يقع طلاقه كالمجنون. واختار هذا القول الشوكاني هنا وفي السير الجرار قال هنا قال فلأن أمر الصغير إلى وليه. والظاهر أن القول الأول أقوى. ما دام مميزا وعارفا بمعنى الطلاق فإن طلاقه يقع، فإن هذا ليس حكما تكليفيا حتى يقال إن القلم مرفوع عنه. والله أعلم. وبقي المسائل الأخرى ستأتي إن شاء الله.